بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان حديثنا في علائم الحب، علائم حب الله. طبعا ذكرنا موضوع التلهف إلى الموت، وذكرنا موضوع الطاعة، وذكرنا موضوع، انتهينا إلى على ما أذكر إلى العلامة الرابعة. الثالث كان قيام الليل، والرابع حب الجهاد والعشق إلى الشهادة، التعشق إلى الشهادة. وهذا إنما يجعل علامة مستقلة في مقابل حب الموت، بنكتة واضحة، بنكتة أن غاية ونهاية البذل في سبيل الله عبارة عن الشهادة، لأن أقوى شيء يكون محبوبا عند النفس كنفس هي الحياة. فحينما يبذل حياته في سبيل الله، هذا يعني بذل في سبيل الله أقصى ما لديه مما قد يعتز به أو مما قد يهتم به، فهذا هو أفضل وأقوى من مسألة حب الموت. واحتملنا أن كلام أن الرواية اللي قرأناها قبل ما في ليلة ليلتين، أن الحسين عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الخلص كلما اشتد بهم الأمر أشرقت ألوانهم وهدأت جوارحهم وسكنت قلوبهم، هذا كان بهذه النكتة. قد يمكن أن يكون أيضا كانت بالنكتة اللي ذكرناها في الليلة، لكن أن تطبق على هذه النكتة تكون أوضح وأقوى. أذكر لك كم رواية مختصرة أنا كاتبها ومنها الحديث. الرواية الأولى فوق عن النبي صلى الله عليه وآله، فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق. طبعا القسم الأول من الحديث معناه واضح، فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، هذا معناه واضح وهو ما أشارنا إليه، باعتبار أن النفس البشرية هي أعز شيء عند الإنسان، فبذل في سبيل الله يكون أقوى ما يمكن من بر. أما القسم الثاني من الرواية فوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديك، تعلمون أن القرآن أمرنا باهتمام بالوالدين وبالوالدين إحسانا، وعدة آيات من هذا القبيل وارد في القرآن، وهذا أنا أعتبر من معاجز القرآن، لأن القرآن لم يوجب الإحسان إلى الوالدين المؤمنين أو المسلمين بدليل، بل حتى الكافرين بدليل أنه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن هذان والدان كافران، يقول أنت أحسن إلهم رغم أنهم كافران أحسن إلهم، ولكن باعتباره كافر إذا جاهد أن تشرك بي لا فيها المسألة لا تطعه. وهذا يعني أن القرآن انتهى إلى مسألة لا تخطر على بال بشر، إلى قياس في القضايا الأخلاقية لا تخطر على بال من يضع وضعا ماديا النظم والقوانين، وهو أنه ما دام أن الأب والأم هما سبب السبب المادي لوجودك بينما السبب الحقيقي هما السبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الذي ينفخ في الجنين الروح، لكن السبب المادي هما. إذن جعل الله على الإنسان الحق العظيم بالنسبة للوالدين، وعلى هذا الأساس وبهذا المنظار هنا يقول فوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه. فإذا قتل طبعا السهادة حتى يقتل أحد والديه ما ينظر إلى مسألة الوالد الكافر، لكن أنا بينت في مقام الشرح أنه كيف أن الله تبارك وتعالى جعل للسبب المادي لحياتي الذي هو سبب مادي بحث كيف جعل له احتراما. لكن في هالرواية يقول أنه إذا قتل أحد والديه لا يوجد فوق هذا العقوق عقوق. أيضا من الروايات المصرحة بثواب الشهادة وبعظمة الشهادة في سبيل الله عن علي عليه السلام إن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. والدليل على ذلك واضح، الدليل على ذلك هو أن الموت على كل حال لا بد منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وجود مشيد هذا لا بد منه. خب هذا الذي لا بد منه ما أحلى أن يصرف في سبيل الله على كل حال الموت، حتى لو أنني لم أقتل أموت، فلن لا أستفيد من هذا الشيء اللي مجانا يروح، من أموتكم مجانا روح بلاش روح حياتي. لماذا لا أقتل في سبيل الله؟ بهذا السبب يكون قول علي عليه السلام لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه، سأله أحد عن قول أمير المؤمنين لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش، طرح عليه هذا السؤال أنه صحيح هذا الكلام أن علي عليه السلام قايل ألف ضربة بالسيف أهون من موت على الفراش؟ أجاب الإمام الرضا قال إيه صحيح، لكن مو كل ضربة، كل ضربة بالسيف هذه أهون من الموت على الفراش، ما كنت شيء. وإنما في سبيل الله إذا كانت هذه الغربة في سبيل الله عندئذ يكون أهلا من الموت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد سبع خصال من الله. أولا في أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. ثانيا يضع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين، طبعا زوجات برزخية لابد لأنه لما يستشهد قوم يروح إلى عالم يوم القيامة، زوجات برزخية فعليها. تمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما. ثالثا يكسى من كسوة الجنة، هم أنا أفهم أنه المقصود كسوة برزخية لأنه بعد يوم القيامة ما صير. الرابعة تبتدره خزانة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، هم خزانة جنة البرزخ كأنما بيناتهم يتعاركون، يا كل واحد منهم يريد يأخذه قبل الآخرين ويديه. خامسا أن يرى منزله، هذا الظاهر مقصوده منزل يوم القيامة، يعني من الآن يروه، يقولون تشوف مقامك في يوم القيامة، هذا يروه منزله. سادسا يقال لروحه أصبح في الجنة، أم هذا جنة البرزخ، أصبح في الجنة حيث شئت. سابعا العبادة شكل أن ينظر إلى وجه الله، وإنها لراحة كل نبي وشهيد. طبعا هذا أن ينظر إلى وجه الله ما يفسر بالنظر إلى الوجه الجسمي والمادي لأن الله منزه عن أن يكون جسما، إنما هذا وزانه وزان قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا ذاك النظر المعنوي الذي يكون في يوم القيامة يكون بمستوى أقل في عالم البرزخ. العلامة الخامسة من علامات الرضا أن يبلغ الإنسان إلى العلامة الخامسة من علامات حب الله هي أن يبلغ الإنسان إلى مستوى الرضا الذي هو فوق مستوى الصبر. أدنى مستويان نفسيان، مستوى الصبر قد عجبت ملائكتك، قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات، هذا صبر. وعدنا مستوى الرضا الذي هو فوق مستوى الصبر، يرضى بما يريده الله. هذا لو وصل الإنسان إلى هذا المستوى هذه من العلائم المهمة من علائم حب الله. ينقل القصة مذكورة في بعض الكتب أن الإمام الباقر سلام الله عليه دخل على جابر في مرض له وقال له كيف أصبحت يا جابر؟ جابر ذكر بعض الحالات النفسية والمعنوية لنفسه
متخيلا أن هذا يفرق الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم. قال أصبحت والمرض عندي أفضل وأحب من الصحة، أصبحت والفاقر عندي أحب من الغنى، أصبحت والذل عندي أحب من العز. الإمام الباقر قال له أما إحنا نموت إحنا هالبيت ونشك. هذا استغرب جابر، قال إذن أنتوا شلون؟ قال نحن لو أراد الله لنا الغنى فالغنى أحب إلينا، لو أراد الله لنا الفقر فالفقر أحب إلينا، لو أراد الله لنا العز فالعز أحب إلينا، لو أراد الله لنا الذل فالذل أحب إلينا، لو أراد لنا الحياة فالحياة أحب إلينا، لو أراد لنا الموت فالموت أحب إلينا. إحنا هذا مقياسنا، هذا هو مقام الرضا. مقام الرضا من المقامات العالية، وأيضا من جملة العلائم حب أحباء الله. من أحب الله يحبه، يحب أحباء الله. ومن هنا طبعا الصادر العمل يدخل في تفاصيله لأنه وقت منقضي. من هنا نرى أن حب علي وبغض علي هذا من يكون من علامات أن الإنسان إنسان إلهي أو أن الإنسان إنسان منافق وملحد. لو أحب علي خب هذا الدليل على أنه يحب الله، لأن حب الله يؤدي إلى حب من يحبه. ولو أبغض علي يثبت أن هذا ليس محبا لله، لو كان يحب الله لما كان يبغض على عليه الصلاة والسلام. بس هذا اللي قد شرح لي، الآن ما نريد ندخل أنا أقول أنه هل القصة المعروفة اللي حتما إما قارئ في الكتب أو سامعين من الخطباء، وهي أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يعد على مماليكه، لكلفة كانت كل مماليك العالمين، من أول شهر رمضان وإلى آخر شهر رمضان أخطأهم إلى ليلة العيد. في ليلة العيد كان يقف فيما بينهم ويحاسبهم، أنت يا فلان فلان يوم هالشكل سويت كتب أنا عليك، أنت يا فلان أنت يا فلان أنت يا فلان. حينما كان يكمل محاصرتهم كان يقول لهم انتوا قولوا لي، انتوا مماليكي قولوا لي يا علي بن الحسين، كما انك عددت علينا هذه الاخطاء فكاتبها علينا، اللهم عاد عليك اخطائك وكاتبها عليك. فكان ينوح وكان يقول قولوا لي اغفر لنا واعتقنا حتى الله يغفر لك ويعتقك. وكان يقول اغفرت لكم واعتقتك. هذه القصة المعروفة حدث مثلا عن العماء بن أبكر أيام في المجلس أحد ما هذه القصة. بس أنا أبدأ أقول خلنا ندقق شوية في تفسير هذا، كيف نفسر هالمعنى، وما معنى كلام إمامنا زين العابدين أنه يقول لهم أنتوا قولوا لي أنا الله معدل عليك ذنوبك اغفر لنا حتى الله يغفر وينوح ويبكي. أجرى الإمام زين العابدين ما يدري أنه هو معصوم، ومعصوم هم عصمة إلهية مو عصمة اقتصادية، العصمة الاقتصادية اللي في الليالي السابقة تكلمنا عنها مو هذا، وإنما عصمة إلهية. ما يدري أنه معصوم، فكيف يقول ذلك؟ أجرى يكذب، حاشاه من الكذب. ما هو تفسير هذا المعنى؟ أول تفسير يذكر يقولون هذا تعليم علمي، تعليم علمي. هذا عجبا، هذا تفسير معقول. يتصنع بهذا الشكل، صح تعليم علمي، ظنن تعليم علمي بلا شك، أنا ما أقول ليس تعليما لنا، لكن عجبا يتصنع الإمام هكذا. ذاك البكاء، ذاك الخوف، من نار مرزاقة للشباب، من نار تنضج الأكبار والكلى، الغشية اللي كان تحتري على أمر المؤمنين بحيث بدو خبر لفات إلى الزهراء، زهراء الإسلام، هذه غشت تحتري من خوف الله. هذا يمكن أن يكون تصنع بحت لتعليم. لا والله ما معقول، ضمن تعليم موجود لكن هذا شيء تصنع للتعليم على معنى. جواب آخر، يقال أن عصمتهم في طول خوفهم، خوفهم واصل إلى هالمستوى يؤدي إلى عصمتهم. فطبقا لكلام الفلاسفة المعلول لا يمكن أن يزيل علته، العصمة معلولة والخوف علة، ما ممكن أن المعلول يزيل علته، فلهذا هذا الخوف. جواب ثالث ولعله خير الأجوبة، يقال أنهم سلام الله عليهم في كل لحظة، في كل آن، في كل دقيقة، كل سلام الله عليهم كانوا ينمون نموا روحيا، كل لحظة كل ساعة هم أفضل منهم من قبل ساعة، أوضاعهم حالاتهم النفسية النمو، كل ما ينمو أكثر يرجع لورا، يعد نفسه بالنسبة لما قبلها الساعة مقصرا ومذنبا، فيبكي ويقول يا الله اغفر لي ذنبي، على كل حال بس ما أريلوه الليلة أخذ الليلة بكر الليل أخذ الليلة. على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا ويزكينا ويعيدها إذا كان الليلة أدار بكر الليل. على كل حال أسأل الله تعالى أن يعيد علينا الشهر المبارك. أعادها الله علينا وعليكم في سير وصحة المعافية والمهمة طول الأعمار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.